بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصحيح لغيره. قال: وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن الراوي الصحيح. قفنا هنا صحيح لغيره، أو مرينا عليه في وزيادة راويهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. قال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين راوية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. فالآن كلام المؤلف يدل على أنه يشترط في الزيادة التي تكون في الحديث شرطان. الشرط الأول أن يكون من زادها من راوي الصحيح أو الحسن، وهو بقوله هنا: وزيادة راويهما. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تقع منافية لرواية من هو أوثق. الشرط الثاني أن لا تقع منافية لرواية من هو أوثق. وأما ما يتعلق بالوصف الأول أو الشرط الأول، فإنه صحيح لا شك أن هذه الزيادة لابد أن تكون من ثقة، والثقة هذا إما حديثه صحيح أو حديثه حسن. لكن ليس كل ثقة أو صدوق يكون حديثه صحيح، ليس كل ثقة أو صدوق تكون زيادته صحيحة أو أنها غير صحيحة. وغالب هذه الزيادات التي تقبل من الحفاظ على الثقة الحافظ الذي هو في الدرجة الأولى الذي يكون حديثه صحيح. معنى هذه الزيادة التي قبلها العلماء غالبا إنما تكون من الحافظ المتقن، ولهذا يرجحون بالحفظ، يرجحون الزيادات بالحفظ. فلهذا فالزيادة التي تقبل هي من الحافظ المتقن، وليس كل ثقة، وليس كل ثقة. وهذا الذي عليه كلام الحفاظ، وقد نقل ذلك الحافظ نفسه في كتابه النكت على ابن الصلاح، ذكره عن الترمذي وعن ابن خزيمة والدارقطني وابن عبد البر والخطيب وغيرهم، وقال: فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا. وهذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني وهو قوله: أن لا تقع منافية لرواية من هو أوثق. وذكر ضابط ذلك أنه قال: بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. وهذا الذي ذكره الحافظ فيه شيء، وعلى من ناحية التطبيق العملي لعند أئمة العلل، ولأن الحافظ لم يضبط معنى لم ينضبط عنده أو كلامه ليس بذلك المضبوط حتى يضبط به هذه الزيادة المنافية. ما هي زيادة هذه الزيادة المنافية؟ مثلا لو قلنا الوصل والإرسال، هل الوصل منافي للإرسال؟ ظاهره منافي. طيب هل يرد الآن على ضابط المؤلف أنه لا يرد، لأنه قال هنا بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، على يقبل الوصل والإرسال معا، على كلام الحافظ يقبل الإرسال والوصل معا، أيضا كذلك الوقف والرفع يقبل معا، وهذا كلام غير صحيح وليس علي أئمة الحديث. ومن ناحية أيضا التطبيق العملي كما قلنا عند الأئمة ما يفرقون بين زيادة منافية وزيادة غير منافية، ما يفرقون بين زيادة منافية وزيادة غير منافية، بل يعلون بحسب الترجيح الذي يرجحون به. هناك علل ليست منافية لكن أعلوها العلماء، أعلها العلماء لأن طريقها معلولة. على سبيل المثال مثلا زيادة في حديث أبي هريرة قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع مملوكا في شقص فيقوم قيمة عبد أو أمة ثم يعطي صاحبه نصفه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالحديث أن من أعتق عبدا في شخص، معنى مشترك، عبد مشترك بين اثنين، فهذا العبد الذي يشترك بين اثنين في أحدهما أعتقه، قال خلاص أنت حر، بالنسبة للنصف حقي أنت حر، فهنا يلزم أن يقوم هذا العبد. فإن كان يستطيع أن يعتق النصف الآخر فيدفع النصف الآخر لصاحبه ويعتق هذا العبد، هكذا جاء الحديث. فجاءت رواية من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن النضر بن نهيك عن أبي هريرة، وقال فيها أو يستسعى له غير مشقوق عليه، جاءت هذه الزيادة أو استسعى له غير مشقوق عليه. هذه الزيادة ليست منافية للتقويم، وإنما فيه شيء آخر وهو أنه يستسعى له، يسعى له في هذا حتى يجمع له مال ويعتق النصف الآخر. وفي الحديث أنه يقوم، كم قيمة هذا العبد؟ قيمته مثلا 100,000، خلاص يدفع هذا 50 يعطيها لصاحبه حتى يعتق العبد. قال قتادة أو يستسعى له، هذه الزيادة جاءت في الحديث فظنها بعضهم أنها من الحديث، لكن أهل العلل بيّنوا أنها ليست من الحديث إنما هي من كلام قتادة. قال ويستسعى له غير مشقوق عليه، يسعى له بين التجار بين كذا حتى يؤتى له بمال فيدفع هذا المال بقية النصف الآخر. فهذه الزيادة ليست منافية لكن العلماء علوها. أيضا كما قلنا الاختلاف في الإرسال والوصل، وهذا كثير جدا في الأحاديث، فيعلون الحديث بالإرسال فيقولون هذا الحديث مرسل، الصحيح فيه الإرسال، الإرسال أشبه، والإرسال ليس منافي للوصل، ليس منافي للوصل، وإنما قد يجمع بين الوصل والإرسال. فلهذا بعض أهل العلم انتقد هذا الكلام على الحافظ، لأن وقوع التنافي بين الرواية المزيدة والرواية الناقصة جعله الحافظ هنا شرطا، وجعله أيضا شرطا لسلوك مسلك الترجيح بينهما. فلهذا أيضا الحافظ نفسه، الحافظ نفسه في كتبه سواء كان في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أو في غيرها، تجد أنه يرجح الوقف على الرفع، يرجح الإرسال على الرفع، وهذا يدل على أنه لم يعمل بهذا الكلام الذي ذكره. ومعنى كلام الحافظ الآن هنا ما يكون الترجيح في الروايات إلا إذا حصل التنافي، إذا حصل التنافي. وهنا يقال إما أن يكون الحافظ يريد التنافي في الطريقة الواحدة، التنافي في الطريقة الواحدة، فهذا ممكن يسلم له، وإما أن يريد أن التنافي في الطرق التي ذكرت، أو يريد التنافي عدم التعارض الذي يحتاج إلى ترجيح، يحتاج إلى ترجيح، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. ليس التنافي هنا في المعنى، ليس التنافي هنا في المعنى. إن كان أراد أن التنافي في المعنى فهذا ليس صحيحا، لكن إن أراد التنافي ليس في المعنى وإنما في الطرق، هذا يقول كذا، هذا يقول وصل، وهذا يقول إرسال، هذا يذكر الصحابي وهذا لا يذكر الصحابي، هذا يزيد كلام في الحديث وهذا لا يزيده، هنا حصل الاختلاف، حصل الاختلاف، فسماه الحافظ تنافي. فهنا التنافي ليس في المعنى، ليس في معنى الحديث، وإنما المراد بالتنافي هنا الاختلاف. فإذا كان كذلك فهذا صحيح، فهذا صحيح. أما إن كان أراد بالتنافي في المعنى فهذا ليس صحيحا. ومسألة الزيادات هذه لن بينا كلام الحافظ، مسألة الزيادات عند علماء الحديث أنما تكون إذا روى أو تكون في حديث واحد ويروى بإسناد واحد على مخرج واحد، مثلا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكلهم يروون عن الأعمش، فيقع اختلاف بين رواته، إما زيادة تكون بعد ذلك في سند الحديث أو مثله. وهناك أيضا زيادة تكون ليس في أصل الحديث نفسه ومخرج الحديث آخر، هذا حديث وهذا حديث، يكونان معنا حديثان بإسنادين مختلفين عن صحابيين مختلفين، وتضمن في أحدهما زيادة على الآخر، مثلا على سبيل المثال حديث الشفاعة، حديث الشفاعة لما ذكر أبو سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال لآخر من يدخل الجنة، يقول الله عز وجل له تمنى، فيقول أريد ملك أعظم من ملك في الأرض، أنا أكثر من ملك في الأرض أريد ملكه، فيقول الله عز وجل لك مثله، معنى لك هذا ولك مثله، لك هذا ولك مثله. فقال أبو هريرة فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثله ولك مثله ولك مثله حتى عد عشرا. فهذا هنا لا نقول لا نرجح بين زيادة أبي سعيد وزيادة أبي هريرة، لا نقول هذا بما سمعه أبو هريرة وهذا بما سمعه أبو سعيد، هذا حديث وهذا حديث، ليس هنا فيه ترجيح. أيضا كذلك حديث حديث الكلاب، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية فينقص من أجره كل يوم قراطين أو قراط. فابن عمر رواه هكذا، وأبو هريرة رواه بزيادة أو كلب زرع. لما قيل لعبد الله بن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، قال ابن عمر: قال كان أبو هريرة صاحب زرع، قال كان أبو هريرة صاحب زرع. إيش معنى؟ أي أنه حفظ، لأنه صاحب زرع حفظ هذه الكلمة. فهنا لا تنافي، معنى ما يقال هنا نرجح رواية أبي هريرة على عبد الله، رواية عبد الله بن عمر، لا، نقول هذا سمع هكذا وهذا سمع هكذا. أيضا كذلك هذا الحديث أيضا حصل فيه شيء من الاختلاف عند العلماء. أيضا حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هذا حديث أبي مالك الأشجعي عن حذيفة بن اليمان أو عن زرع الحذيفة. وذاك الحديث الآخر حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطوهن نبيا قبلي، قال وذكر: قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يذكر وتربتها طهورا. هذا حديث وهذا حديث، هذاك الأول حديث حذيفة وهذا الحديث حديث جابر. فهل نقول أن هذه زيادة زادها ثقة؟ لا، هنا لا، ليس المراد هذا حديث وهذا حديث، هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث فهي زيادة صحيحة، ولم يذكرها جابر لكن ذكرها حذيفة: وتربتها طهورا. وأيضا الحديث يختلف، في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي، وفي حديث حذيفة قال ثلاثا، فدل على الفرق وأن هذا حديث وهذا حديث. فهنا الصحيح أنه إذا اختلف المخرج فالزيادة صحيحة إذا زادها الثقة، أو حتى ولو غير ثقة، معنى أقصد إذا زاد من كان صدوقا تكون هذه الزيادة صحيحة لأنها في حديث آخر ليس في هذا الحديث، إلا إذا كان المخرج واحد. إذا كان المخرج واحد فهنا غالبا أن يكون أحدهما وهم، أحدهما وهم. طيب، فلهذا فهنا فرق، إذا كان الحديث إذا كان الحديثان مستقلان إذا كان الحديثان مستقلين فهنا فيقال أنه لا ترجيح فيهما. وأما إذا كان مخرج الحديث واحد فهنا الترجيح. قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، وهذا على قول من؟ قول الأصوليين، أهل الأصول هم الذين يرجحون الزيادة مطلقا، قبول الزيادة، يقولون زيادة الثقة تقبل مطلقا من غير تفصيل. قال الحافظ: ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. وهذه غفلة، أنا كيف يعترفون بالشذوذ في الرواية ثم يقولون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا؟ هذا التناقض. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وعما ما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية أن البخاري ومسلم يقبلون الزيادة مطلقا فهذا غير صحيح وبعيد عن واقع البخاري ومسلم. مسلما ألف كتابا سماه التمييز، ذكر زيادات وضعفها. البخاري له كتاب التاريخ الكبير ضعف زيادات كثيرة. وقد اعترف الخطيب نفسه في رسالة المزيد في متصل الأسانيد، ألف جزء سماه المزيد في متصل الأسانيد، ذكر أن البخاري ومسلم وغيره من الأئمة يرون الترجيح في زيادة الثقة، وهذا الحق. قال الحافظ وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، أي لم يخالفه في الرواية، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، أنا إذا خالف الثقة يضر بحديثه. وأيضا الشافعي رحمه الله ذكر في الرسالة الشذوذ، وأنه مخالفة الثقة للناس أو مخالفة الراوي للناس، أي لأهل الحديث أو الرواة الآخرين. قال مقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه. فعلى إذا روى حديثا نفس الحديث الذي رواه الحافظ ذاك، لكن هذا نقص والحافظ زاد، فهذا يدل على أن هذا الراوي متحريا وقوي في حفظ الحديث. وأما إذا كان قد زاد على الحفاظ فهذا يدل على أنه لم يحفظ الحديث جيدا. قال فإن اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه زيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. فخلاصة الكلام أن يقال أن كلام هؤلاء ليس صحيحا، الذين يقولون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ليس صحيحا، والصحيح هو كلام أئمة الحديث وهم أهل الحديث أصلا، أنه لابد من الترجيح. الترجيح إما أن يكون بالحفظ وإما أن يكون بالكثرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام أكثر في البحث الذي سيذكره المؤلف وهو بحث الشاذ. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.